لأنهم يثبتون الإرادة لله أو بالانتفاع لنفسه، لأن الانتفاع فعل منفصل، انتقام عذاب منفصل عن الله ليس من صفاته، حاصل من الإرادة والقدرة، لأن المريد القادر هو الذي يقدر على أن ينتقم. فبهذا فسروه إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، وسبق لنا بيان بطلان هذا التفسير. وقلنا إن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد هذا التفسير، لأنه جعل الانتقام ضرب الأسف ضرب الغضب، والأسف هنا بمعنى الغضب. ثم نقول لهم إن إرادة الانتقام إنما تكون عند القدرة على الانتقام، وبذلك يحصل الغضب في الغالب. ثم المانع من أن يوصف الله بذلك وهو صفة الكمال إذا وجد سببه. نعم.
أن لله عز وجل أو أن الله أنزل رحمة وادخر 99 يوم القيامة.
خلق من الرحمة.
خلق من الرحمة.
نعم.
ليست هذه هي الصفة.
لا. هذه آثار رحمة التي هي الصفة.
لكن أحسن الله إليكم.
لأن ذكر أن الرحمة هذه التي خلقها منها يتراحم الخلق، حتى أن البهيمة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذه الرحمة في البهيمة رحمة المخلوق على شيء. فالمعنى خلق من الرحمة، المعنى ما يحصل من آثار هذه الرحمة.
لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه ادخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها العباد.
نعم صحيح.
نعم.
هذه آثار. آثار، لأن رحمة الله عز وجل ما هي تتجزأ. رحمة الله عز وجل التي هي صفة في ذاته ما تتجزأ. لكن الذي يتعبد ويمكن أن يتعبد هو أنواع الرحمة التي تظهر آثارها. وآثار هذه الرحمة، فإذا كان مثلا الآن في الدنيا هذه الرحمة العظيمة الواسعة تشمل حتى البهائم منتشرة في الخلق، فإذا أضيف إليها 99 وصارت 100 صارت الرحمة أعظم وأعظم، وآثار رحمة الله في ذلك اليوم أعظم وأعظم من آثار رحمة الله في هذا اليوم.
هل يمكن يقال مثلاً في هذا الحديث من الشابهات، مثلاً لو أورد مورد هذا الإيراد أقول هل يمكن مثلاً لو أورد مورد هذا الإيراد أن يقال هذا الحديث من الشابهات فيرد إلى المحكمة؟
لا تشابه الحمد لله. إذا علمنا بأن صفات الله غير مخلوقة وأن رحمة الله عز وجل لا يمكن أن تحدد بعدد، لأن رحمة صفة من كم، ولكنه معنى في نفس الرحمة. علمنا أن المراد بذلك ما يظهر من آثار هذه الرحمة. آثار رحمة الله في الدنيا عظيمة واسعة، لكن في الآخرة تكون أعظم وأوسع، يعني تضاعف 99 مرة. لكن فوقه معناه بحيث يكون الصوت يأتي من فوق، ويكون هذا أبلغ تعالى على العدو، يعني لو تضرب العدو من فوق أو تضربه من أسفل أي أبلغ الحماس والقوة. نعم أنا عندي هذا واقع، والقول بهم الكتاب غلط. أما قوله فوق عرشه فلا مانع أن تكون عنده فوق العرش، لكن لا تكون أعلى منه، لا تكون أعلى منه. يعني المحور الذي حبره بعض العلماء وتكلف في تخريج هذه الكلمة غير موجود. لو كانت الرحمة فوق الله مثلا الكلام فوق الله فصار في يسر، لكن هو فوق العرش ولا مانع من هذا. فالعلو المطلق لله لا ينافيه أن يكون عنده كتاب فوق عرشه كتب فيه أن رحمته تبقى الله. وأن أنا سؤال فيه بس الآن طيب إيش؟ نعم مع شعور مع عدم القدرة لا أنا هذا حزن ذا لا حزن لأن هذا الغضب الآن اللي غضبت ما في غير محل سوف تحزن بعد هذا وتندم وكيف تعدى علي هذا الغضب كيف أخذ حقي كيف ضربني. لكن القاضي لا يمكن أن يكون إلا هو يشعر بأنه قاضي عن انتقام وينتقم أيضا إلا من نحو ما أنا انتقم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار.
الآن مثلا لو أن الرجل ضرب ضربا مبررا هل يغضب الإبل ولا يتألم ويتوجع؟ الثاني. لكن لو أن الإبل ضرب ذا وهو قادم من السوق الكبار من يبلغون ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ سوف يغضب ويبتس بابنه. الفرق واضح. ولهذا تجد الغاضب تنتفخ أبواجه ويحمر وجهه وعيناه ويشعر بأنه يعني ارتفع عن الأرض.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.
نعم شاهد من هذا قول أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه وفي رواية فوقه بالأفضل فوقه عرش الرحمن ومن أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة. هذا الحديث فيه فوائد فقهية وفوائد عقدية. الفقهية قوله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولم تذكر الزكاة والحج مع أنهما من أركان الإسلام ولا بد منه. ومن لم يزك فإنه على خطر وإن كان الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر. وكذلك الحج ذهب كثير من العلماء إلى أن من لم يحج مع قضاة فهو كافر لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني على العالمين. فلعل الراوي نسي فحذفهما، وإلا فلا بد من المتهم. وكذلك المسألة القضية أن الإنسان إذا كان في بلد كفر وقدر على أن يقوم بدينه فإنه لا تجب عليه الهجرة، لكن إذا لم يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن يهاجر. وهذا هو الصحيح، أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال من أهل العلم إن الهجرة انقطعت بفتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فيقال إننا لا نعم. وقال إن هذا ثابت في الصحيحين بخلاف الأول، فيقال إننا لا نحتاج إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع عملنا بالدليلين جميعا. ويكون معنى قول لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ولكن جهاد وعيد. أما من غير مكة لمتى وجد السبب الموجب للهجرة فإن الهجرة تجري. وفيه من المسائل العقدية أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهل هذا الحديث يدل على أنه ليس في الجنة إلا 100 درجة؟ لا، يدل على أن في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله على حسب مراتبهم، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. وما أعظم ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 اضربها فيما بين السماء والأرض، نعم تبلغ يعني عددا كبيرا. لكن الجنة واسعة وأفقها واسع وبعيد وعميق. ومما استفاد من الحديث أن الإنسان إذا سأل بوله أن يسأل الأكمل والأعلى، لأن فضل الله واسع، ولا يحترم نفسه فيقول لست بأهل لذلك، بل يسأل منتهى رغبته ويأكل بالأكمل فالأكمل، لقوله: سلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. ومنها أن الجنة مثل الخيمة، وذلك لأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، ولا يكون وسطا وأعلى إلا إذا كان مثل القبة، لأنه لو كان مسطحا لم يكن وسط الجنة، بل يكون أعلى الجنة أو فوق الجنة، ولكنه ليس هو الوسط. فالوسط الأعلى لابد أن يكون مثل القبة، وكما جاء في الحديث أن عرش الله عز وجل على سماواته مثل القبة. وبه يتبين أن هذا الكون السماوات والأراضين أنها مكورة، يعني بعضها محيط بالثاني من كل جانب. ومن فوائد الحديث أن عرش الله عز وجل هو سقف هذه الدرجة أو هذا المكان من الجنة الذي هو الفردوس، لأن قوله وفوقه عرش الرحمن لولا أنه السقف لكان الذي فوقه وسقه ولا سيما على رواة الرفع فوقه عرش الرحمن، لأنه صريح لأن عرش الرحمن بمنزلة السقف من الفردوس. نعم نعم خالد ايش؟ التي يكون فيها نعم يعني يقوم يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل العبادات ولا أحد يتعرضه. نعم وكذلك الدعوة إذا كانت البلد بلد إسلامي فالهجرة لا تجب منها، لكن إذا كانت بلد كفر فقد يقال بوجوب الخروج إذا منع من الدعوة، لأن الدعوة لا شك أنها من مهمات الدين، لكن إذا كان البلد بلد إسلامي فإن الهجرة منه لا تجب. إذا منع فإن قدر فليدعو ولو سرا. نعم 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 بس أن الموت الحج لأنه يحمل على حديث معاذ وشبهه اللي ما في ذكر الحج ولا في ذكر الصوم على أنه لم يعفي زمنه مضى، لكن هذا في الأعمال بغض النظر عن العام، الأعمال التي يضمن لصاحبها الدخول في الجنة لا بد أن يكون هو الصيام وأن يكون هو الزكاة والحج. يكفي هذا يعني الإنسان إذا عمل بهذا نعم مصروف. ولم يجزم ذلك لان مالك قال ما اراك الا مبتدعا فلم يجزم، يعني ما اظنك الا من اهل البدع. نعم ما في باس، لا باس ان تقول لشخص اظن هذا مبتدعا او تقول له اظنك مبتدعا، لان الظن غير الشهاده او الحكم اليقين. ثلاثة طيب.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم
هو التميمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، ثم طرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله.
الشاهد قولك تسجد نعم لأن تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها إلى آخر. في بعض الروايات فاسجد تحت العرش، والبخاري لم يأتي بها في هذا اللفظ، وهذا من تصرفاته الكثيرة رحمه الله أنه يأتي بالحديث وإن لم يوجد فيه الشاهد لأجل أن يعتني الطالب بالبحث عن اللفظ الآخر الذي فيه ذكر ما يكون شاهدا للباب. أحيانا يكون الحديث قد ورد من في الصحيح نفسه وكأنه يقول ارجع ابحث في الصحيح حتى تجد اللفظ الذي يكون شاهدا للترجمة، وأحيانا لا يكون في الصحيح لأنه ليس على شرط، وهذا رحمه الله من حسن تصرفه في التأليف لأن هذا يشد الطالب على البحث والمناقشة. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الشمس هي التي تجري في الأفق وتدور على الأرض. لما قال أين تذهب فأسند الذهاب إليها. والأصل أن إسناد الفعل لمن قام به على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز. وكذلك في القرآن: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه أربعة حال كلها مضافة إلى الشمس: إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرض. وكذلك قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب أي تغطت به. كل هذه النصوص ظاهرها أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهذا ما نعتقده إلى الآن. ولم يتبين لنا شيء نستطيع أن ندفع به هذه الظواهر ويكون حجة لنا عند الله عز وجل. فالواجب علينا أن نأخذ بهذه الظواهر، وإن كان عند بعض الناس الآن ما هو كالمحسوس بأن الشمس لا تطول على الأرض وأن تعاقب الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض. يرون ذلك عندهم من الأمور الوقينية التي لا إشكال فيها. فنحن نقول يجب أن نتمسك بظاهر القرآن والسنة حتى يتبين لنا أن الأمر على خلاف ذلك، مما يسوغ لنا أن نخرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي توقناه. لأن دلالة النصوص أو دلالة ظواهر النصوص على الحكم دلالة ظنية لا شك، ولهذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة مو صريح، لكنه ظاهر قوي كالصريح. فلو فرض أن الأمر توقن الناس أن الشمس ليس في رفضه على الأرض ويحصل بها خلاف الليل والنهار، قلنا إنه يمكن أن نصرف هذه الظواهر إلى معنى لا يفعله الواقع، لأن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع. فنقول إذا طلعت في رأي العين، إذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرب في رأي العين، تذهب في رأي العين. إنما الواجب علينا الآن ما دامت المسألة لم تكن يقينية، الواجب أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة. أيضا في المسألة هذه إشكال، وهي أن الشمس تغرب في الأفق في كل لحظة، كل لحظة تغرب، أليس كذلك؟ كيف؟ لأنها تدور. إذا غربت عنا في الحال غربت عن من بعدنا، فهي دائما طالعة غاربة. فمتى يكون السبيل؟ قلنا الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا نقول كيف ولا نقول منه. نقول الله أعلم. وجائز أن تكون دائما في سجود، يجوز أن تكون دائما في سجود، كما قال تعالى: ولله يسجد من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والصدر والبر. جائز أن تكون دائما في السجود، وما المانع من ذلك؟ إذا كان الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلا غرابة أن تكون الشمس دائما في السجود. أو قال إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التي تحدث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي فالله أعلم. وبهذا نتخلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العقلاء أو العقلانيون كما يقولون في هذا الحديث، لأن الذين يرجعون إلى عقولهم يسهل عليهم جدا أن يردوا الحديث، بل أن يردوا النصوص إن كان مما يمكن الطعن فيه رأسا وربه ردوه وقالوا هذا خبر أحد فلا يمكن أن يحكم على العقل، وإن كان مما لا يمكن ردوه مثل القرآن أو المتواتر من السنة حرفوا إلى معنى آخر يوافق ما يدعون أنه العقل، وهذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الأمور الغيبية أكبر من أن يدركها العقل، الأمور الغيبية أكبر من أن يدركها العقل، وإذا لم نسلم حصل لنا إشكالات كثيرة. أرأيتم الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر ميل، ويعرق الناس وهم في مكان واحد على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يتمه الغرق. هل هذا يمكن في هذه الدنيا أن يكون أناس في مكان واحد ويكون العرق يبلغ بهم هذا المبلغ المتفاوت؟ نعم لا، لكن أمور الغيب أمور ليس فيها إلا التسليم فقط، نقول سمعنا وآمنا وصدق، وليس هذا شيء أمامنا حتى نعرف، هذا شيء غيب، إذا أخبر به الصادق وجب قبوله والاستسلام له. نعم يا سليم. على كل حال يعني فيها نعم سؤال يقول لماذا يكون ظل الشيء عند شروق الشمس من ناحية الغرب وعند غروب الشمس من ناحية الشرق؟ هذا يدل على أن الشمس التي تدور على العالم. نعم هذا معنى كلام الأخ سليم. فنقول مثلا يجب علينا نحن ونحن نؤمن بالله ورسوله أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة حتى يتبين لنا مثل الشمس أنها على خلاف ظاهرها، فإذا تبين أنها على خلاف ظاهرها فإننا نؤمن بالواقع ونقول هذه الظواهر يمكن أن تصرف إلى معنى مطابق الواقع. ونحن نعلم أن الكفرة ومن انبهر بعلومهم سيقولون ما هذه العقلية، الأمر عندنا مثل الشمس، نتيقن يقينا أنه أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض لا بسبب دوران الشمس. فنقول إذا كان هذا عندكم معلوما بالضرورة أو متوقنا فلكم اليقين، أما نحن سوف نمشي على ظاهر كلام الله ورسوله حتى يتبين. نعم مصطفى. ما في شك ان ظواهر الكتاب والسنه على هذا، لكن المشكل ان بعض الناس الان حتى من المسلمين يرى ان المساله قطعيه ولا فيها اجدال، ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض لا بسبب دوران الشمس. ما يمنع المنع، اقول لا يمنع هذا، لكن كون نقول ان الشمس بالنسبه للارض ثابته وان الشمس تدور حول محورها فقط هذا ما هو موصل. نعم. لكن كيف تدري هل اختلاف الليل والنهار؟ لا قصدي هل اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس او بسبب الارض؟ نعم. ما في بس. اقول ما في تناقض. ولهذا احنا الان لا نتكلم على دوران الارض، دوران الارض قد يكون مسلم به وليس في القران والسنه ما يعارض معارضه بينه، لكن نقول البحث فيه واتعاب الافكار واضاعه الاوقات فيه ما له فائده. نعم، يعني أنها إذا سجدت واستأذنت فإنه لا يغذى الله ويقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها تطلع من المغرب. ها؟ الآن لا بأس، لكن هي يوسف كما في الفضل يوسف أن تستأذن ولا يؤذن لها، قال ارجع. فمثلا اذا كان تتجه للغرب وقيل ارجع من حيث جئتي، رجعت للشرق وخرجت على الناس من الغرب، وحينئذ يؤمن الناس كلهم، كل الناس يؤمنون. لكن الله يقول لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. نعم. طيب،
حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا ابن سهاب عن عبيد الله بن السباق ان زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد
عن ابن شهاب عن ابن السباق ان زيد بن ثابت حدثه قال ارسل اليه ابو بكر فتتبعت القران حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. وحدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري.
آخر سورة، فإن تولوا نقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو الشاهد في الحديث. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد النفر الذين كلفهم أبو بكر وعمر أن يتتبعوا القرآن ويجمعوه، وهذا هو الجمع الأول للقرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما جمع عثمان رضي الله عنه فإنما كان جمعه على حرف واحد وهي لغة قريش، وكان من الأول يقرأه الناس بلغاتهم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه واتسعت الآفاق وانتشر المسلمون في كل مكان وصار بعضهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بهذا، خاف عثمان ومن معه من الصحابة أن تقع فتنة بين المسلمين، فاستشار الصحابة وجمعهم على حرف واحد وهو لغة قريش. وليست القراءات السبع هي الحروف السبع بل القراءات السبع كلها على حرف واحد وهو لغة قريش. فاجتمع المسلمون ولله الحمد على ذلك وحصل بهذا خير كثير. ولكن إذا قال قائل هذه الآيات التي في آخر سورة التوبة مع أبي حزينة الأنصاري وهو واحد، فكيف اعتمد الصحابة على نقل واحد وهو القرآن كلام الله عز وجل؟ قلنا اعتمدوا على ذلك لماذا؟ قلنا الجواب على هذا أن أبا حذيفة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذا واحد. الشيء الثاني أن تلقي الأمة أن تلقي الصحابة له بالقبول كاف في ثبوته، والصحابة تلقوه بالقبول واعتمدوه قرآنا. الشيء الثالث أن الله عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومحال أن يزاد في القرآن شيء أو ينقص منه شيء ولم يبينه الله بأي وسيلة. فكون هذه الآيات تكون عند أبي حزين ويتلقاها الصحابة بالقبول ولم يظهر لهم ما ينكر من عند الله عز وجل دليل على ثبوت ذلك. وبهذا نعرف ما ذكره بعض أهل العلم أن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وكذلك مخالف لسبيل المؤمنين، وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالقرآن ولله الحمد محفوظ، لم ينقص فيه شيء منه شيء ولم يزل فيه شيء. يوجد في بعض القراءات قد يكون في بعض القراءات حذف واو مثلا تحذف الواو من بعض القراءات السبعية، وهذا لا يضر لأن المسلمين اتفقوا على تلقي هذه القراءات بالقبول حتى ما حذف منها حرف. لكن ما أجمع القراء عليه فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدا، والله أعلم.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد
بن عمر
لم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض.
قوله رب العرش العظيم وقوله رب العرش الكريم، فقد وصف العرش بوصفين: أولا العظم، والثاني الكرم. وليس المراد بالكرم البذل والعطاء، لأن العرش لا يبذل ولا يعطي، لكن المراد به الحسن والبهاء. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن قال إياك وكرائم أموالهم الحسن منها، يعني لا تأخذ من الزكاة الحسن من المال، خذ من صفة المال ولا تأخذ من الحسن. وعلى هذا فيكون العرش عظيما في حجمه وكريما في صفته ومنظره. وهذا الدعاء يقوله الإنسان إذا أصابه كرب سواء من الدنيا أو من الآخرة، يعني من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، إذا أصيب الإنسان بكرب فليدعو بهذا الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به. وفائدته أنه يزيل الكرب أو يخفف الكرب.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال ناجحون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
الشاهد قوله بقائمة من قوائم العرش، فهذا يدل على أن العرش هو قوائم، وعليه فيكون العرش محمودا لكنه ليس صغيرا بل هو كبير وعظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك. اللفظ الأول فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش
تقدم يقول
تقدم
في كتاب الأشخاص
الإشخاص نعم ولكن ما أتكلم نعم انتهينا منها يا شيء مضر وشرحناه وبيناه. نعم نعم هذا جاء به استطراد المقابل العرش المجيد تعرض عنيد ومجيد استطراد. نعم 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 ما يظن هذا أخذ من العرش أبو قائمة فيه. نعم هل يمكن هذه الجمل كل جملة منها مشتملة على توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إيش؟ لا هذا من أعظم شيء، والمناسبة واضحة، الحلم لأنه قد يكون هذا الكرب عقوبة من الله عز وجل. فتوصل إلى الله تعالى بذلك اسمه الحليم، وقد يكون هذا الكرب بسبب من ضيق على الإنسان فيذكر أن الله رب العرش العظيم وأنه له الملك والسلطان الأعلى، وكذلك يقال في رب السماوات ورب الأرض.
باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلغ أبا ذر نبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارف الملائكة تعرج إلى الله.
هذا باب ذكره بعد ذكر استواء العرش، لأن استواء العرش علو خاص، وهذا الباب للعلو العام الشامل لكل شيء، فالله جل وعلا عالم على كل شيء، علوا عاما شاملا. والعلو له أدلة أشرنا إليها فيما سبق، منها ما ترجم به البخاري رحمه الله بقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة جمع ملك، وأصله ملأك، وأصل ملأك مألك، فهي حورة عدة مرات، لأنهم مشتقون من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة رسل كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ففيها أولا قلب مكان، أصل ملأك إيش؟ مألف، لأنه من الألوكة، فالهمزة مقدمة. ثم حذفت الهمزة تخفيفا فقيل ملك، ونقلت حركتها إلى الله، والجمع ملائكة، والملائكة عالم الغيب خلقه من الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل ورائفهم متنوعة مختلفة